الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. نعم، كان الكلام في البرهان المذكور في آيات كثيرة وفي روايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام حول إثبات الصانع ومعرفة الخالق، وذكرنا أن ركيزة هذا البرهان على معرفة صفات المصنوع، وأن المصنوع ما هي صفتها صفته، وهذه الصفات نراها موجودة في أنفسنا وفي جميع ما يمكن أن نتصوره ونتعقله. وقلنا بأن الصفات المصنوع كلها ترجع إلى صفة واحدة، وهي صفة العاجز والفاقر. المصنوع مثلا من صفاته أنه له حد خاص محدود. المحدودية إنما تعني الفقر والاحتياج إلى الحاد، افتقار كل محدود إلى الحاد، يا حاد كل محدود. لا يمكن وجود المحدود من دون الحاد. من صفات المصنوع مثلا أنه له مكان، الشيء المكاني محتاج إلى خالق المكان. من صفات المصنوع أنه متغير، التغير صفة العاجز، صفة الفاقر، لأن التغير معناه أن هذا المتغير صار منفعلا في مقابل قوة قاهرة عليه. وقس على ذلك، هذه صفات الصنع. صفات الصنع على قسمين، قسم منها فقط وفقط يدل على وجود صانع، صفات العجز والفقر. قسم منها نرى أن هذه الصفات في عين كونها تدل على عجز وفقر واحتياج المصنوع إلى الصانع، في عين هذا لكنها صفة كمالية تدل على وجود علم وحكمة وعمد وتدبير متقن. هذه الصفات إضافة إلى إثبات الصانع تثبت لنا أن الصانع حكيم عليم، أن الصانع مدبر، أن الصانع ليس في فعله عبث. هذه زيادة برهان على برهان، وإلا نفس المحدود، حتى المحدود الغير منظم لا يمكن من دون الصانع. فركيزة هذا البرهان على الاحتياج، على الفقر، على الاضطرار، اضطرار المصنوع إلى الصانع. هذه لابد أن نعرفها في كل فعل، في كل شأن من شؤون المخلوق نحن نجد هذه الصفة، هذا الفقر، هذا الاضطرار. حتى أنا أقول لكم، حتى فيما عندنا السلطنة والقدر عليه. الآن لنا القدرة على بعض الأمور، مثلا لنا القدرة أن نمشي في الأرض، أو القدرة على حركة اليد، نحرك يدنا، وليس لنا قدرة على أمور أخرى. مثلا ليس لنا قدرة على الطيران في السماء، بصورة عادية يعني بأبداننا هكذا من دون آلة. ليس لنا قدرة مثلا على بعض الأمور ولنا قدرة على بعض الأمور. في هذا المقدار الذي لنا القدرة أيضا نحن مضطرون. ما معنى؟ ما معنى نحن مضطرون بهذا المعنى؟ يعني أنك ليس باختيارك صرت قادرا، إن الله جعلك قادرا. يعني لو كنت تعبى، لو كنت تقول أنا أريد أن أكون مثل الحجر، ليس لي اختيار، ليس بكيفك. يعني وجدانك للقدرة ليست تحت قدرتك، كما أن فقدانك للقدرة ليست تحت قدرتك. الآن إن الله يريد أن يسلب منك هذه القدرة، فتبقى أنت مثل ما يجمد يدك مثلا، أو ما ليس فقط سلب القدرة بتجميد الأعضاء، لكل فعل عدة مقدمات حتى تكون اختيارية لك. إن الله إذا سلب واحد من تلك المقدمات بعد سوف أنت تكون عاجزا عن هذا الفعل. فلذا ورد في الحديث القدسي: يا ابن آدم بمشيتي كنت أنت الذي تشاء لنفسك ما تشاء. أنت صح أنك تشاء لنفسك، أنت صح أنك قادر، لكن أنا شئت لكي تكون صاحب مشيئة. بمشيئتي، لأجل أني شئت أنت صرت صاحب مشيئة. فنفس قدرة الإنسان دليل عجزه، قدرة الإنسان، سلطنة الإنسان، هذا سلطنة تنادي بأعلى صوتها: أنا مفتقر في هذه السلطنة، في هذه القدرة، إلى واهب القدرة، إلى واهب المشيئة. والوجه في ذلك واضح، لأن القدرة والسلطنة إما ذاتية للإنسان أو ليست ذاتية له. إذا كانت ذاتية للإنسان، إنسان بذاته قادر، قدرة ذاتية، فلا يعقل سلب الذاتيات عن الذات. يعني مو معقول أن تسلب القدرة عن الإنسان في زمان، في مكان، في وقت، بالنسبة إلى شيء، يعني ذاتي الشيء لا ينفك عن الذات، هذا مستحيل. حينما نرى نحن في بعض الأحيان قادرون، بعض الأحيان عاجزون، بالنسبة إلى بعض الأمور قادرون، بالنسبة إلى بعض الأمور عاجزون، في مرحلة من مراحل العمر نقدر، في مرحلة نعجز، قدرة وعجز، قدرة وعجز. خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم من بعد قوة ضعفا شيبة إلى آخره. هذا يدل على أن هذا القدرة ليست ذاتية. إذا ليست ذاتية فلا بد من مفيد القدرة. فقدرة الإنسان تدل على اضطراره وعجزه. نفس القدرة يعني أنك فقير، أنك عاجز، لا بمعنى ما يقوله المجبرة بأن ليس لك قدرة، لا لا، هم اشتبهوا. المجبرة إن شاء الله هذا المباحث سيأتي في بحث الجبر والتفويض. الأشاعرة لزعمهم يريدون يتحفظون على توحيد الله، التوحيد ما يسمونه بالتوحيد الأفعال. طبعا توحيد الأفعال هو عدة معاني، المعنى الخاطئ منه الذي يلتزم به الأشاعرة المجبرة يقول: إذا أنا أفعل شيئا باختياري هذا صرت أنا شريكا لله، مثل ما يقوله السلفية الوهابية اليوم. إذا أمير المؤمنين عليه السلام يشفي مريض هذا صار شريك، لأن الشفاء فعل الله. نحن نقول لهم: لا، إن الله أقدره، نعم هو يفعل لكن بقدرة الله، هو يفعل لكن بقدرة الله. فنفس كونها إن قدرة المخلوق آية عجز المخلوق، عجزه إلى واهب القدرة، إلى واهب السلطنة. كذلك علم المخلوق. فإذا كمالات المصنوع أيضا آية عجزه. يقول المولى عليه السلام الإمام الحسين في دعاء عرفة: إلهي أنا الفقير في غناي فكيف لا أكون فقيرا في الفقر؟ إلهي أنا الجاهل في علمي كيف لا أكون جهولا في جهلي؟ إلى آخره. فهذه صفات الصنع، فترجع كل البراهين إلى برهان اضطرار، فقر، عجز. وهذا الاضطرار إذا انكشف للإنسان ينكشف الخالق. متى ينكشف أكثر؟ في حالة البأساء والضراء، إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، لأن هنالك يجدون فقرهم واضطرارهم. والآيات والروايات كلها تشير إلى مسألة صفات المسنوح، هذا واحد. ثانيا الصفات الحكيمة والمتقنة والمنظمة والمبهرة للأقول في المسنوح. هذه الوردة حتى لو لم تكن جميلة تدل على أن له صانع، فكيف بماذا كانت جميلة؟ فكيف بماذا كانت متقنة؟ فهذه الآيات التي تذكر كلها إشارة إلى هذا الأمر المهم. ذكرنا سابقا أن هذا البرهان التي تكررت في الآيات العديدة في آيات عية وفي الروايات يختلف في حقيقته وفي جوهره عن ما يسمى بنظام العلية، بقانون العلية. يعني هذا جوهره، حقيقته، ركيزته غير ما يسمى بنظام العلية والمعلولية. كيف الفوارق عديدة. أنا يعني لو أدخل في هذا البحث سوف نخرج عن موضوعنا، لأن هذا البحث سيأتي إن شاء الله في بحث القدرة، قدرة الله وإرادة الله إن شاء الله، هنالك سندخل بالتفصيل في هذا الأمر. ولكن لكي لا تخلو من فائدة، إن الله تبارك وتعالى كمالاته ليست زائدة على ذاته. كمالاته عين ذاته. يعني ماذا؟ ليس مثلي. الآن قلنا قدرة الإنسان دليل عجز الإنسان. ليش؟ لأن هو محتاج في كوني قادرا. أنا في كوني قادرا ليس تحت قدرتي، يعني كوني قادرا مو بقدرتي، مو باختياري. كوني صاحب اختيار بعد مو باختياري. إن الله جعلني صاحب مشيئة، صاحب قدرة، بعدا بقدرتي أختار أو ما أختار، لأن قدرتي تسلب مني. لو كان قدرة الله جل جلاله مثل قدرتي فإذا هو لا يصلح لأن يكون صانعا. صفات المصنوع إنما تدل على وجود صانع مباين مع المصنوع في هذه الصفات. جيد. فإذا قدرة الله تبارك وتعالى، علمه وحياته ليست زاد على ذاته، هو قدرة كله، علم كله، حياة كله. هذه مقدمة. مقدمة ثانية أن القدرة، حقيقة القدرة، ماذا تعني أنت بحقيقة القدرة؟ حقيقة القدرة ما نجده نحن بوجداننا. يعني أنت كيف تميز بين القادر وغير القادر بفترتنا؟ يعني لو تسأل أي أحد ما هي القدرة وما هي عدم القدرة، يقول القدرة هو سلطنة، سلطنة تامة على الفعل وعلى عدم الفعل، على الفعل وعلى عدم الفعل. الآن أضرب لكم مثالا، هذا المروحة الآن تفتر وتدور وتتحرك، هذا فعل صادر من المروحة، ولكن المروحة ليست قادرا على هذا الفعل. صح، يصدر منه فعل، ولكن ليس بإمكانه أن لا يتحرك، أن لا تتحرك. القدرة معناه ماذا؟ القدرة صحة الفعل وعدم الفعل. يعني إذا كان الفعل بحيث فقط وفقط يصدر منه شيء ليس بإمكانه أن لا يفعل، هذا نسميه مجبور، هذا ليس له قدرة. القدرة والقادر والسلطنة هي تكون بالسلطنة التامة على الفعل وعلى عدم الفعل. لأجل هذه السلطنة التامة إن الله تبارك وتعالى يخلق أو لا يخلق. هذه في بالنسبة لله تبارك وتعالى. أما العلة، العلة حينما وصلت إلى حد التمام، إلا إذا صارت علة تامة، بعد لا ليس لها أن لا تفعل. العلة إما ناقصة فليس لها أن تفعل، مستحيل الفعل، وإما تامة فيستحيل عدم الفعل. يعني لا يمكن إلا علة تامة وما تصدر منه معلول. يعني ليس الفعل والترك تحت سلطنته، تحت قدرته. إما مضطر لعدم الفعل إذا كان ناقصة، وإما مضطر للفعل إذا كانت تامة. مثلا المنشار في يد النجار، المنشار الآن قال فيه قابلية، لأن مثلا قد يقال أن القدرة تعني قابلية الفعل والترك. خب نحن نقول هذا المنشار فيه قابلية أن تنشر وتنجر الخشب وأن لا تنجر ولا تنشر. إذا ورد عليه قوة قاهرة، إما من يد النجار أو من الماكينة المحركة لهذا المنشار، فهي تقطع. يعني ما يمكن حينما ورد عليه هذا علته بعد لا يمكنه أن لا ينشر وأن لا يقطع الخشب. وإما لا يرد عليه هذه القدرة فيستحيل أن ينشر. فالمنشار حينما ينشر الخشب لا يصح أن نقول هو قادر، هذا المعلولية وعلة، لأن المنشار قبل ورود القوة عليه علة ناقصة فيستحيل صدور النشر، بعده علة تامة يستحيل عدمه. فلو كان الله تبارك وتعالى في أفعاله كذلك هذا ينافي السلطنة والقدرة، وقد قلنا أن سلطنته وقدرته عين ذاته، كمالاته فعلي، كمال الله ليس اقتضائي، فعلي وعين ذاته. فإذا بهذا البيان يندفع أي شبهة؟ هذه الشبهة، الشبهة التي تقول بأنه إذا كان الله تبارك وتعالى له أن يفعل وله أن لا يفعل، فصدور الفعل عنه تبارك وتعالى يصدر منه بصفة الإمكان، يعني إمكان أن يفعل وإمكان أن لا يفعل. وتقرر في محله أن الممكن متساوي الطرفين، أن الممكن لا يمكن وجوده وعدمه إلا بمرجح. فكيف صدر منه تبارك وتعالى هذا الفعل من دون مرجح؟ إن ذاته تبارك وتعالى كان قادرا وقدرة قبل الفعل وبعد الفعل، لم تتغير الذات، فكيف فعل هذا الفعل؟ حدوث هذا الفعل مستند إلى الذات، الذات كانت موجودة قبل الفعل، مستند إلى علة أخرى، فيصير الله منقهر لتلك العلة الأخرى. جواب عن هذه الشبهة أن هذا البيان ينافي قول القدرة ذاتية لله. يعني إذا تريد أن تقول بأن صدور الأفعال منه لابد وأن يكون بصفة الضرورة، هذا أنت التزمت بالإمكان في كمالات الذات، يعني القدرة صارت ممكنة مثل منشار صار، إما تكون تامة إما تكون ناقصة. فأنت لأنه يقول الواجب الوجود واجب من جميع الحيثيات، هكذا يقال، فحتى من حيثية فعله لابد أن يكون واجب الوجود. خب لو كان من حيثية فعله واجبا، هذا لازمه أن يكون من حيث الذات ممكنا، تلازم كون الفعل واجبا، هذا يعني ماذا؟ يعني ليس لك قدرة، فالقدرة يصير ممكن، فهذا صار أتعس، صار أتعس. هذا أصلا حقيقة القدرة هو صحة الفعل والترك، هو إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل. أما العلة ليس له أن يدعي، تدعي هذه الدعوة. فإذا من هنا يظهر أن الالتزام بهذا البرهان في نعم في الذات الإلهية، يعني إرجاع برهان الصنع والاضطرار، انظروا برهان الصنع والاضطرار دقيقا على يعني طرف النقيض من مسألة العلية. الصنع قلنا ماذا؟ يعني اضطرار، يعني فقر، فقر يدل على ماذا؟ على القدرة، صح؟ قلنا المضطر لا يمكن وجوده، صفات الصنع صفات الاضطرار صفات الفقر لا يمكن إلا من وجود قادر، قادر مسلط مهيمن. أما هذا لا، برهان العلية يقول لك لا يدل على هذا الأمر. هذا البحث طبعا بحث دخل فيها المتكلمين علماءنا بالتفصيل، فقط حتى لا يخلو عن الفائدة أنا أذكر فقط عبارة عن السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه في تقريرات الأصول. يقول السيد الخوي رحمة الله تعالى عليه، نعم، يقول في المحاضرات هذا في بحث الأمر بين الأمرين والطلب وإرادة، نعم، يقول إن القول بالوجود المنبسط في إطاره الفلسفي يرتكز على نقطة واحدة في الرد على كلام الكومباني، شوف محمد حسين الكومباني، وهي يقول هذه ترتكز على نقطة واحدة، وهي أن نسبة الأشياء بشتى أنواعها وأشكالها إلى ذاته تعالى نسبة المعلولة إلى العلة التامة. جيد. ويترتب على هذا أمران، الأول التجانس والتسانخ بين ذاته وبين معلوله، هذا أنا ما دخلت فيه، هذا المحذور الثاني المترتب على قانون العلية، المعلول كما يقول ابن سينا في الشفاء، المعلول أصلا ليست شيئا مباينا لعلته، المعلول هي العلة في درجة نازلة، الحرارة ليست شيئا آخر غير النار، إنما هي النار في الدرجة النازلة. فهذا المحذور الثاني يقول السيد الخوي، الالتزام بنظام العلية مضافا إلى أنه يلزم منه كون قدرته تعالى ليست ذاتية، سلب القدرة عن، يلزم مسانخة سنخية بين المخلوقات والخالق، وهذا على خلاف البرهان المصنوعي وخلاف الآيات والروايات. يعني المصنوع قلنا كما بينا، المصنوع صفات الصنع تدل على ماذا؟ على صانع مباين للمصنوع في صفاته، حتى في صفات كماله كما بينا اليوم، إن قدرة الصانع مو مثل قدرة المصنوع، لأن قدرة المصنوع آية العجز، لأن بالغير، لأن مو ذاتي. فهذا يقول أولا لابد يلزم منه السنخية، والثانية التعاصر بينهما، هذا إذن محذور ثالث هم ما دخلنا فيه، أنه يستحيل انفكاك المعلول عن العلة، فيلزم منه قدم المخلوقات، لأن العلة تامة ما دامت موجودة لا يستحيل أن لا يكون معلول، فلا بد من أن المعاليل كلها قديمة أزلية كما الله أزلي. هذا محظور ثالث يترتب على نظام العلمين. فهذه كلها واحد من هذه المحاضير فيها بحث مفصل، والآن فقط لست أنا بسدده. ثم بعد كلام في رد على الكومباني يقول هذه الكلمة سيد الخوي، يقول لحد الآن تبين، نعم ها هذا الكلام الذي أنا بينته يذكره سيد الخوي. طبعا إذا تريدون أكثر تفصيلا هذا البحث، نحن بينا فصلنا في تقرير ما كتبنا عن أستاذنا شيخ باقر علم الهدى في كتاب سد المفر على القائل بالقدر. هذا الكتاب كان موجود في السوق، في المكتبات موجودة، في بحث إرادة الله وفي بحث رد على شبهات المجبرة دخلنا بالتفصيل في هذا البحث إذا واحد يريد يتابع هناك. وذكرنا عن كلام ملا صدرة من صدره إلى ذيله وبدأنا في المناقشة فيها، تفصيل هناك. لكن إجمال ما يقول سيد الخوي هنا، يقول بأنه حيث أن سلطنة الباري عز وجل، نفس النقطة التي نحن ذكرنا، حيث أن سلطنة الباري عز وجل تامة من كافة الجهات والحيثيات، سلطنة ليست فيها نقص في سلطنة الباري كافة، ولا يتصور فيها النقص أبدا، فهو سلطان مطلق فاعل ما يشاء. جيد، بعد يدخل في الفرق بين سلطان الله وسلطان الخلق. يقول أما سلطان الخلق هو بالغير، سلطان الله بالذات، سلطان الخلق بالغير. لحد الآن تبين أن القول بالوجود المنبسط بإطاره الفلسفي الخاص الذي قال مرتكز على نظام العلية، القول بالوجود المنبسط بالنظام الوجود المنبسط هم لا بأس أبين لكم. يقول كومباني أن المعاليل هو وجود منبسط، وهذا الوجود جرى في الماهيات، نفس الوجود الواحد تكثرت. على كل حال يقول هذا مرتكز على العلية، وهذا القول أن القول بالوجود المنبسط بإطاره الفلسفي الخاص بواقع الموضوعي يستلزم الجبر في فعله تعالى ونفي القدرة والسلطنة عنه، أعاذنا الله من ذلك. بس أذكر نقطة واحدة تكملة لهذا البحث. قد واحد يقول بأنه جيد، إن الله قادر وليست في قدرته تعالى ضعف وعجز ونقص، فالصدور الفعل عن الله تبارك وتعالى ليس ضروريا، آمنا بالله، ليس الله مضطرا لكي مثل هذه المروحة، يريد يفعل ما يريد ما يفعل. لكن بعد تعلق قدرته أو بعد الاختيار، حينما أراد الله أن يخلق شيئا، بعد وجود ذلك الشيء يصير ضروري، بعد الاختيار يصير ضروري، بعد لا يمكن تخلف. فإذا الفعل تحقق بصفة الوجوب، لكن هذا الوجوب وجوب ناشئ من ماذا؟ من الاختيار. حينما اختار، حينما قال له كن فيكون. الاضطرار بهذا المعنى ليس منافيا للقدرة، بل مؤكد للقدرة بهذا المعنى. لأنه تبارك لأنه ماذا نقول؟ نقول لماذا صار صدور الفعل ضروري؟ لأنه اختار. هذا الاضطرار ناشئ من الاختيار نفسه، لأنه اختار. القادر المطلق لا يعجزه شيء. مثلا من باب المثال، أنا إذا أختار وإذا أراد أن أطير في السماء، الآن أنا أريد أن أخلق هنا طيرا، ما أقدر، تتخلف إرادتي عن المراد، هذا دليل عجز. أما إذا لا، حينما اخترت، حينما أردت قلت كن، صار يكون، يعني قدرة تامة. إن الله تبارك وتعالى حينما يريد بعد لا يمكن تخلف حينما أراد، لأنه إذا أراد شيئا وما تحقق يعني عاجز. فهذا الإضطرار ليس نافيا للقدرة بل مؤكد للقدرة. إنما الإضطرار النافي للقدرة كونه مضطرا في الإرادة نفسها، في الاختيار، أن لا يكون له سلطنة إرادة أو عدم الإرادة. أما بعد الإرادة نعم، بعد تعلق الإرادة والمشيئة. في هذا المجال هم يقول السيد الخوي، يقول وإن أصررت على ذلك على برهان العلي وأبيت إلا أن يكون للشيء علة تامة ويستحيل وجوده بدونها، فنقول هو سيد الخوي أولا يقول نظام العلية ليس، إن ليس لك برهان على أن هذا النظام له موضوعه في جميع الأفعال، وهذا ليس من باب تخصيص في الحكم العقلي، الحكم العقلي إن النقيضان لا يجتمعان صحيح، ولكن أثبت هذا النقيضان. من قال هذا النقيضان؟ هذا أول كلام. نعم العلية برهان قانون عقلي، لكن أثبت بأن موضوع العلية في أي فواعل. فيقول هو هنا عندنا فواعل اختيارية وفواعل تكوينية. ثم يقول فإن أبيت استدراكا، فإن أبيت إلا أن يكون، أن لا يكون للشيء إلا تامة ويستحيل وجوده بدونها، فنقول إن العلة التامة للفعل إنما هي، شفتوا، إنما هي إعمال القدرة والسلطنة، هذه علة تامة، إعمال القدرة. ومن الطبيعي أن الفعل يتحقق بها ويجب وجوده بعد إعمال القدرة، لكن بما أن وجوب وجوده مستند إلى الاختيار ومعلول للاختيار فلا ينافي الاختيار. والنتيجة أن الممكن وإن كان بكافة أنواعه وأشكاله يفتقر من صميم ذاته إلى علة تامة، إلا أن العلة التامة في الأفعال الاختيارية حيث أنها الاختيار وإعمال القدرة، فبطبيعة الحال تكون ضرورتها من الضرورة بشرط الاختيار، الضرورة لكن بشرط الاختيار، هذه الاصطلاح الفلسفي، ضرورة بشرط الاختيار، إذا اختار يصير ضروري. ومن الواضح أن مثل هذه الضرورة تؤكد الاختيار لا ينافي الاختيار، ضرورة بشرط الاختيار. لكن شريطة هذا الكلام اللي ذكره سيد الخوي، حتى أنا نعم مولى صدر هم يذكر هذا في الأسفار، لكن هو بعد ذلك يقول وإن كان مضطرا في الاختيار، هذا يفسد الأمر. الضرورة بشرط الاختيار مؤكد للاختيار، لكن بشرط أن لا يكون نفس الاختيار بعد ضروري صدوره عن المختار، صدوره عن المختار. فأنا هذا إجمال هذا البحث، الفرق بين الصانع والمختار والعلة، أن الصانع لأجل أنه قادر ومسلط على الفعل والتال فله أن يفعل وله أن لا يفعل، نعم، ولا يمكن التزام بضرورة صدور المعلول عن الفاعل إلا إذا تقتضي الضرورة بشرط الاختيار، وهذا بحث آخر وليس لنا كلام في ذلك. على كل حال لا، هنا نكتفي بهذا البحث، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يفرج عنا وعن هذا البلد ويجعله بلدا آمنا إن شاء الله، ويدفع عن هذا البلد وعن المراقة المقدسة وعن المقدسات شر هؤلاء الأشرار. وفقط نقطة أذكر لكم، أنه صحيح كما قال السيد حفظه الله بوجود الدفاع والجهاد، هذا ضروري، ولعلمكم حتى، لأن بعض قد تسألون أنتم مثلا يقولون أنه أخبرنا في روايات أن السفياني يخرج يقتل، فلماذا نحن نقاوم؟ هذا منطق باطل خطأ جدا. أولا من قال لك هذا السفياني؟ كم من بداية التاريخ لحد الآن صارت قتل ذريع بالعراق؟ لو كل مرة الشيعة تقول هذا السفياني فيعني تباد الشيعة، هذا واحد. ثانيا حتى السفياني في روايات عندنا إن في السفياني البداء، لله البداء، يعني بإمكانه أن يغير ويبدل، فإذا فيه البداء فبإمكانه أن يغير. أليس الله وعد قوم يونس بالعذاب؟ أخبرهم وعدهم ونزل العذاب على رأسهم، لكن حينما تضرعوا كشف عنهم العذاب. والروايات السفياني لو تلاحظوها يقول مثلا حينما يدخل الكوفة الناس يكونون على ثلاثة فرق، فرقة تلحق بالسفياني وهؤلاء أشر خلق الله، يعني من الشيعة تلحق بالسفياني، وفرقة تقاتله وهم عند الله شهداء، وفرقة تلحق بالأعراب وهم العصاة. فعلى كل حال هذا في مكان أنا لا أدخل في هذا المعرض، ولكن التفات لا ينبغي أن نغفل عن النقطة الرئيسية وهي الالتجاء إلى مولانا صاحب الزمان صلوات الله عليه، لأن كل هذه الشدائد إنما الغاية من وراءها أن يلتفت الناس بأنه لا ينجيهم أحد إلا أصلاً ألة الإعلام. كنا في برهان الاضطرار، لماذا إن الله يقول في إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين؟ ليش؟ لأن في الفلك تنقطع كل علائقك، يعني لا سباحة تنجيك، لا صديق يمكن أن يخلصك من هذا الورطة، يعني كل العلائق بغير الله تنقطع، آنذاك تتوجه إلى الله. الشدائد أحد الحكم في الشدائد انقطاع العلاقة عن غير الله، وإذا توجهنا إلى الله وإلى خليفته سوف يزول وتزول هذه الشدة. قال الله تبارك وتعالى ما أرسلنا قبلك من رسول إلا أخذنا أهله بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، إن الغاية من البأساء والضراء تضرع، يعني إذا تضرعتم فسوف حصلت الغاية فترتفع الشدة، فلا بد من عدم الغفلة. صح نحن ندافع وعلينا أن ندافع، ولكن لا بد أن نوجه أنفسنا والناس أن لا يغفلوا عن الاستقافة وعن التوجه إلى صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإن شاء الله عجل الله فرجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره. اللهم صل على محمد.